الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 56 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 8 من كتاب صلاة المسافرين. قال: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر. ومحمد بن عبد الله بن نمير حاشدي من خارف. عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، قال: سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول، وهي رملة بنت أبي سفيان، تزوجها عبد الله بن جحش ثم مات في الحبشة، وتزوجها بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، أمهرها النجاشي 4000 درهم. في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، قال: سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وفي لفظ عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فبرحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. قال النعمان: مثل ذلك. وفي رواية: ما من عبد مسلم توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم. هذه النوافل تسمى بالنوافل القبلية والبعدية للصلاة، وقد اختلف أيهن أفضل هذه النوافل أم قيام الليل، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه النوافل أفضل وأكمل، لأنهن مقدمات بين الصلاة المفروضة أو بعد الصلاة المفروضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قيام الليل أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المفروض قيام الليل. وعلى كل، فالمحافظة والمداومة عليهن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، وأما في السفر فإنه لم يكن يصليهن إلا ما كان من 2 ركعة. وقد جاءت هذه النوافل الموضحة عند أبي داود وغيره، وهي 4 قبل الظهر، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهناك نوافل أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، ويشمل هذا الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يبتدرون السواري قبل المغرب كما سيأتي معنا. وثبت أيضا، أو جاء، ما نقول ثبت، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل العصر، يصلي فيهن على الملائكة المقربين. وهذا الحديث وإن كان سنده طاهره الاحتجاج، إلا أن عبد الله بن المبارك رحمه الله قد ضعفه كما نقل ذلك عنه الترمذي. وهكذا حديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 رواه أبو داود والترمذي، وظاهر سنده الاحتجاج، إلا أن أبا حاتم رحمه الله أعله بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين وبعد الجمعة ركعتين، فإن ابن عمر لم يكن يصلي قبل العصر ولو كان قد حفظهن من النبي صلى الله عليه وسلم لصلاهن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الإعلال غير متعين، لأنه لا يلزم من عدم الاتيان بهن أن يكن غير ثابتات أو كما قال بعضهم. وأيضا من النوافل ما جاء عن عبد الله بن مغفل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. وفي الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، وفي الثالثة قال لمن شاء. ثم اختلف العلماء في هذا البناء الذي يبنى لهذا المسلم الذي يصلي في اليوم 12 ركعة، هل هذا كل يوم أم أنه بناء واحد في عمره؟ وقد جاءت الروايات هكذا وهكذا، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. من صلى 12 ركعة أي من الرجال والنساء، وهذا يكون في الحضر كما تقدم في يوم وليلة قبل وبعد الصلوات المكتوبات على ما تقدم بيانه، بني أي بنى الله عز وجل له بهن بيت في الجنة جزاء له على هذا العمل. وهذا الحديث يستدل به على ما يسمى بالحديث المسلسل، مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، وبعد أن حدثني تبسما. من حيث أن أم حبيبة قالت: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عنبسة مثل قولها، وقال عمرو مثل قولها، وقال النعمان بن سالم مثل قولها، زد على أنه مسلسل بالفعل أيضا. وفيه فضيلة الوضوء وإحسانه وإصباغه، وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة، والله أعلم. قال أبو سند المتصل: حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد، قال حدثني يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين أي ركعتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وسيأتي حديث عائشة في كيفية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، ولا خلاف بينه وبين حديث ابن عمر، فلعله تارة كان يفعل هذا وتارة كان يفعل هذا. قال: وأيضا اختلفوا في الأفضل في النوافل، هل هي في البيت أو في المسجد؟ والصحيح أنها في البيت أفضل، وإن صلى في المسجد حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام ويكون من المهجرين فلا حرج. والحكمة من هذه النوافل تكمل بها الفرائض، كما في حديث أبي هريرة ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. قال: باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. وهذا حديث يعتبر من جوامع أحاديث صلاة النافلة فإنها وصفت ذلك وصفا دقيقا. قولها كان يصلي أي قال عبد الله بن شقيق سألت عائشة عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة صلاة النافلة بليله ونهاره، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربع ركعات. جاء في حديث عبد الله بن السائب أنه سئل عن هذه الركعات فقال وقت تفتح فيه أبواب السماء وأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. جاء عن أم حبيبة أيضا عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعا حرمه الله على النار، إلا أن النسائي أعله وكذلك غيره كما نقل شيخنا مقبل في كتابها حديث معلى ظاهرها الصحة. ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين. جعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، وإن صلى في المسجد جاز. ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. قال وكان يصلي من الليل 9 ركعات، هذا في آخر عمره، وإلا فكان يصلي 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وربما نقص كما سيأتي من حديث عائشة أنه كان يصلي 7 ركعات فيهن الوتر، أي 9 ركعات بالوتر أو 7 ركعات بالوتر. وكان يصلي ليلا طويلا قائما في حال النشاط والصحة والقوة، وليلا طويلا قاعدا إذا شعر من نفسه الفتور أو التعب والإرهاق، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد يعني على اليسرية، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين كما في حديث عائشة المتقدم. لكن كان مع ذلك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا سيما قيام الليل طويل، ربما يقرأ قراءة طويلة حتى لم يبقى إلا مقدار 40 أو 60 آية قام فقرأها وهو قائم. وهذا لما كثر فيه اللحم على ما يأتي في حديث حفصة رضي الله عنها. قال بسند المتصل حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد حا قال حدثني حسين بن الربيع حسن بن الربيع حدثنا مهدي بن ميمون حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حا وحدثني زهير بن حرب اللفظة قال حدثنا يحيى ابن سعيد بن هشام بن عروة يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. ومع ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في الأجر كصلاته وهو قائم بخلاف صلاة غيره على ما يأتي. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس، يعني من بعد أن لحقه الإرهاق في آخر حياته حيث كبر وكان يتحمل أمورهم. والإنسان يهتم لثلاثة من الولد أو لواحد أو لأكثر، فما بالك بأمة؟ كان يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم، منهم المؤمن التقي ومنهم المنافق الشقي، ومع ذلك كان يداريهم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية لم يمت حتى كان كثير من صلاته صلى الله عليه وسلم وهو جالس. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن الشهاب عن السائب بن يزيد عن مطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى إذا كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدة وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، أي أنه كان يجتهد في العبادة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. وهذا من يسرية الدين أن الإنسان إذا عجز عن الاتيان بالصلاة قائما صلى قاعدا، هذا في الفريضة. وأما النافلة فيجوز له أن يصلي قاعدا ولو بغير عجز ويكون له نصف الأجر، أما إن صلى قاعدا لمرض فله الأجر كله. قال وبالسند المتصل: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيت فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي كالمستنكر لذلك، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحرصهم على خير ومن أعظمهم عبادة وقربة. قال: أجل، ولكن لست كأحد منكم. هذا من خصائصه أنه إن صلى جالسا مع قدرته على القيام فله الأجر كاملا، وأما غيره فله نصف الأجر إلا إذا عجز عن القيام فله الأجر كاملا على الصحيح من أقوال أهل العلم. واختلف العلماء في الأفضل في كيفية القعود موضع القيام في النافلة وكذا في الفريضة إذا عجز. قال النووي للشافعي قولان أظهرهما: يقعد مفترشا، أي يقعد كما يقعد في التشهد وبين السيدتين، والثاني متربعا. وهذا معتمد على حديث روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي متربعا، لكن الحديث لم يثبت. وقال بعض أصحابنا متوركا، قال وبعض أصحابنا ناصب ركبتيه، وكيف قعد جاز. الأفضل أن يقعد كما يعني يحصل له السكينة ويحصل له الراحة، لأن بعض الناس إذا قعد كهيئة المتورك شق عليه مع طول الصلاة، أو افترش كذلك شق عليه، لا سيما إذا كانت رجلاه تعجز عن حمله، وإن تربع لعله أحسن له. المهم أنه على الأيسر والأحسن، إنما الخلاف في الأفضل. وفي البخاري: من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، وإذا صلى مضطجعا فعلى يمينه. هذا الحديث الذي في البخاري وجه على التوجيه الأول. قال: فإن كان على يساره جاز وهو خلاف الأفضل، فإن استلقى مع إمكان للاضطجاع لم يصح. قيل الأفضل مستلقيا، وأنه إذا اضطجع لا يصلح، والصواب الأول، والله أعلم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.